تثنية 8 عدد 15. الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حياة محرقة وعقارب وعطش حيث لا ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباءك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن الألم والضيقة والتجربة اللي ربنا بيسمح بيها في حياة الإنسان، وشفنا ان فوائد كتيرة للضيقات اللي ربنا بيحطها في حياة الانسان. ان اول حاجة الانسان يعرف نفسه ان كان فعلا ماشي صح ولا غلط. تاني حاجة من اجل ان الانسان ده يتنقى، ومن اجل ان هذا الانسان يؤدب لكي ما يقوم ارجله ويمشيه صح، لكي ما يكلل، لكي ما يذكى. تكلمنا عن فوائد كتيرة للألم في حياة الإنسان. والحقيقة احنا بنعمل غلطة لما بنلاقي حد واقع في مشكلة او في ضيقة، وبعدين نقول له تعالى طب صلي وربنا يخلصك من الضيقة دي. يجي الإنسان يقف يصلي ويقول لربنا فك الضيقة دي او خلص الموضوع ده، وما يلاقيش استجابة. وبعدين يرجع يقول اهو لا ربنا موجود ولا ربنا بيسمع، ومفيش فايدة من الصلاة اللي انتوا بتقولي صلوها. الحقيقة احنا بنعمل حاجة غلط. احنا بندعو الانسان انه يتخلص من الضيقة فقط، فبنقول له صلي من اجل خلاصك من الضيقة، وننسى ان في هدف ربنا بعت الضيقة بايه بسببه. الهدف ده هو ايه؟ ان الله يتوب هذا الانسان، ان الله يغير قلب هذا الانسان. فاحنا بنركز على فكر الخلاص من الضيقة ونقول له صلي، طبعا يقف يصلي، مش يصلي لانه تايب وانه عايز يتغير وانه عايز يتجدد، لا ده بيقف يصلي لمجرد ان الضيقة ايه تعدي، فما يلاقيش استجابة للصلاة. شوفوا قد ايه احنا حتى بنزيف تأديب ربنا في حياتنا وفي حياة الناس. فلازم نفهم ان هدف الله من الضيقات لما بيقول له لكي يذلك ويجربك، علشان ينظفك، علشان ينقيك، علشان يقدسك. وبعدين هدف هذا الإذلال او هذه التجربة يحدده كده لكي يحسن لك في آخرتك. مش هدف انه يذلك يعني انه مجرد يطلع عينين الانسان ويغلب الانسان، لكن الهدف في انه يحسن اليه في آخرته وانه يمتعه بشيء جميل جدا. حقيقة ان في قصة لطيفة بتوري الآية دي ازاي فعلا ربنا بيشتغل بيها في حياتنا كتير قوي. قصة واحدة، وسامحوني يمكن هستخدم بعض تعبيرات بالانجليزي برغم ان انا خيبان في الانجليزي، لكن هقولها لانها هتدي معنى اكبر وهشرحها بالعربي. كانت واحدة اسمها ماتش افريد، يعني الخوافة، واحدة كده اسمها خوافة، بتعيش في بلد اسمها الاضطراب العظيم، وكانت تنتمي الى عيلة اسمها family of fearings، عائلة المخاوف. وكان كل قرايبها ليها اسامي عجيبة جدا. عمتها مثلا اسمها الكآبة، واولادها اسمهم التمرد، وواحد تاني اسمه الجبان، وواحد اخر اسمه الكبرياء، وشخص اخر اسمه الاشفاق على الذات. وكان عميد العائلة دي اسمه اللورد فيرينج او السيد الخوف. كانت الخوافة دي بتعيش في وادي اسمه وادي الاتضاع. كانت كل حياتها مخاوف وكل حياتها مع قرايبها، عبارة عن خناقات وصراعات ومخاوف ومرارة وكآبة وحزن وضيق. كانت عايشة في الوادي ده هو ومش مستريحة في حياتها، حزينة وكئيبة ومخاوف كتيرة جدا جواها، عشان كده سموها الخوافة او ماتش افريد. كانت شعرة ان مفيش حد بيحبها، وكان السبب ان مفيش حد بيحبها انها كانت بتعرج، ما بتقدرش تمشي كويس لان رجليها كانت معوجة، وكان بقها مشلول معوج، ما بتعرفش تتكلم وشكلها قبيح جدا. كانت متدور على حد يحبها، ما لقيتش حد يحبها. كل العيلة بتاعتها بتتخانق معاها في صراعات وفي كراهية. وكان جنب الوادي اللي هي بتعيش فيه قمم جبال عالية جدا اسمها الهاي بليسز. كانت تبص للقمم دهيت العالية قوي وتشتاق انها عايزة تطلع على الجبال دهيت، لكن تبص رجلها بتعرج ورجلها معوجة، مفيش امكانية. وفي نفس الوقت كانت تخاف من الارتفاع الايه العالي، لان هي اسمها خوافة. كانت تقعد تسمع ان في راعي بيقود الرعية بتاعته للهاي بليسز دي او للاماكن العالية، ويمتعهم بالمملكة بتاعته اللي اسمها الكينجدوم اوف لاف، مملكة الحب. وهي كانت تشتاق جدا لهذا الحب، بس في نفس الوقت مش قادرة تطلع على الاماكن العالية. فقعدت تفكر كده وقالت انا هروح للراعي ده هو اشتغل عنده. فاول ما عيلتها سمعوا انها هتروح للراعي وهتخدم الراعي، ابتدوا يحاربوها ويقولوا لها يا مجنونة انت هتعملي ايه، انت مالك ومال الراعي ده. فقالت لهم انا نفسي اخدمه. ففي يوم من الايام كانوا بيضغطوا جدا عيلتها اللي هم المخاوف والكآبة والكبرياء والتمرد والعناد والحاجات دي، ما بيطقوش الراعي، ما بيحبهوش، وحسوا ان الخوافة او ماتش افريد دي هتبتدي تبقى تقعد مع الراعي وتعيش معاه. فقالوا احسن حاجة احنا نجوزها علشان ما تروحش للراعي ده تاني. طب مين يرضى يتجوزها وهي بتعرج وهي شكلها قبيح وبقها معوج؟ قعدوا يدوروا على حد في العيلة يرضى يتجوزها، محدش راضي يتجوزها. حد ما لقوا واحد اسمه الجبان قالوا له تتجوزها، ده محدش راضي ياخدها. فقال لهم اتجوزها. ففرضوا عليها انها تيجي ترتبط بهذا الانسان. فهي لما سمعت كده طلعت تجري بسرعة على الراعي بتاعها اللي ابتدت تشتغل معاه، وابتدت تشتكي له كل الوضع اللي هو فيه اللي هي فيه. فبصت كده لقيت الراعي بينظر لها في نظرات اشفاق وفي نظرات حب وفي نظرات حنان. فقالت له ممكن تاخدني معاك للمملكة بتاعتك في الهاي بليسز في الارتفاعات العالية دهيت. فقال لها انا كنت مستني منك انك تطلبي مني الطلب ده هو، انا ممكن اخدك واطلعك الارتفاعات العالية دهيت، بس علشان تقدري تطلعي الارتفاعات العالية دي لازم رجليك تتغير. وبعدين المملكة بتاعتي مملكة الحب دي كل اللي يخشها لازم يبقى بيرفكت، يبقى سليم مفيهوش عيب، فلازم العيوب اللي فيكي تتغير، شكلك يتغير. ومملكة الحب بتاعتي ما تقدريش تخشي فيها كده باسمك، لان مفيش خوف او خوافة تقدر تخش في مملكة الحب. وعلشان تقدري تخشي مملكة الحب لازم ثمرة الحب تثمر في قلبك، فعشان تيجي معايا للأماكن المرتفعة دي أغير رجليكي وأغير شكلك وأغير اسمك وخلي بذرة حب تثمر فيكي. أنت عندك بذرة الحب ده هي، فبصت كده جوه نفسها وشعرت أنه بيقول لها عن حب غير الحب اللي موجود في قلبها. لقيت ان في قلبها حب بيسموه ناتشرال حب او هيومن لاف، مشاعر العاديه والانفعالات والرغبات. ففهمت ان هو ما يقصدش هذا الحب، حب المشاعر والعواطف والغرائز. فقالت له لا انا ما عنديش الحب اللي انت بتقول عنه. فقال لها طب يبقى تسمحي لي ان انا ازرع فيكي ثمرة الحب او بذرة الحب بتاعتي عشان لما توصلي على ابواب المملكة بتاعتي تبقى البذرة دي اثمرت ثمرة تقدري تخشي بيها جوه. فقالت له ازرع فيا البذرة بتاعتك دهيت. فطلع بذرة، كان البذرة شكلها عجيب، ليها حواف حادة جدا زي سن الحربة. حطها في ايده فلقت ان البذرة دي بالضبط جت في تجويف جوه ايده على شكل الحربة دهيت، على شكل جرح موجود في ايده. فهي اسمها ماتش افريد، فعلى طول خافت من ايه؟ من منظر الحربة. لكن قالت له طب ازرعها فيا. قال لها ما تخافيش، في الأول يمكن تحسي بشوية ألم لكن البذرة شكلها حاد جدا زي الحربة هيخش بسرعة جوه قلبك. فقالت له ازرع، فراح مدخل البذرة بتاعت الحب دي جوه قلبها. فحست في الأول بوجع بسيط وبعد كده شعرت بفرح كبير جدا جدا وسلام، لأن البذرة دخلت بسرعة من غير ما تتوجع كتير. قال لها تقدري دلوقتي تبتدي الرحلة بتاعتك وتيجي معايا فوق في الهاي بليسز في الأماكن العالية دهيت، بس على شرط ان الرحلة بتاعتك دي تبقى سرية محدش يعرفها، وانك تطوعيني باستمرار وتستنيني اقولك اللحظة اللي هنبتدي فيها الرحلة سوا. فرجعت في وسط اهلها ابتدوا يلاحظوا عليها تغييرات، انها بتستعد الرحلة، تستعد للسفر. فراحوا على طول ربطوا ان هي هتهرب وتروح لمين؟ للراعي. فابتدوا يعملوا مؤامرات بحيث ان هم يبعدوها. وفي مرة اتجمعوا عليها كلهم، واحد مسك نفسها وكتم عليه جامد 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 لدرجة ان هي اغمى عليها. وبعدين لما اغمى عليها حست كأن الراعي بيعدي عليها وبيدعوها بيقول لها تعالي معايا الرحلة، بس ما كانش فيها نفس تقوم، ما كانش فيها نفس انها تقوم وتتخلص من كل المخاوف اللي حواليها ومن كل الاتعاب اللي حواليها. قعد مستنيها الراعي فترة ما جاتش فمشي. فابتدت هي تبقى حزينة انها حاسة ان هو ايه مشي، لكن ابتدت تستمد شوية تقول للجارة من جارتها تعالي شجعيني، جارة اسمها الشجاعة، حد ما استردت قوتها كده وابتدت تخرج تدور على الراعي. هو تحول وعبر لكن ابتدت هي تدور عليه، قالت هيكون فين؟ فافتكرت الآية اللي في سفر النشيد الأنشاد، إلا أن تعرفي فاخرجي على آثار الغنم. قالت أكيد هيكون مع الإيه؟ القطيع بتاعه، مع الغنم بتاعه. فراحت لقيته فعلا بيرعى في القطيع، ففرح فرح بيها جدا وقال لها تعالي نبتدي الرحلة سوا. ما قدرتش تنام الليلة اللي هتبتدي فيها الرحلة دهيت لاشتياقها ان هو ياخدها ويطلع بيها الاماكن العاليه دهيت. لكن في الليله دهيت ابتدت تفتكر كلام قرايبها اللي قعدوا يحاولوا يعطلوها. تفتكر ان في واحده من قرايبها قالت لها اوعي تروحي مع الراعي ده هياخدك وهيطلعك على قمه جبل من الجبال وهيسيبك هتجوعي وهتتعبي وهتتبهدلي وهترجعي مكسوفه مره تانيه وهتغذي. فكان جواها مخاوف وصراعات. لكن في الصبح ابتدت تكلم الراعي عن كل المخاوف اللي جواها. فقال لها بصي انت خايفه من حاجتين. اول حاجه ان انت مش قادره او ما عندكيش امكانيات ان انت توصلي للمكان ده. انا هوصلك بنفسي للاماكن العاليه بنفسي. تاني حاجه كل اللي بيمشي ورايا لا يخزى ما ينكسفش ابدا. انا الرب الذي لا يخزى منتظروه. اللي بيمشي معايا ما يكسفش ابدا. فابتدت ان هي تبقى فرحانه وابتدى الراعي معاها في المشوار عشان يطلع بيها في الاماكن العاليه. قال لها بس انت هيبقى معاكي اتنين يساعدوكي عشان المكان عالي والاماكن بتبقى ملها شديد الانحدار وانت ما بتقدريش تمشي لوحدك. ففي اتنين هيسندوكي اتنين هيمشوا معاكي يسندوكي. فهي فرحت ان في حد هيساعدها. بس لما جه يقدم لها الاتنين قال لها دي الاولى اسمها سورو والتانية اسمها سفرنج اسف والم. فهي لما شافتهم كده ايه زعلت جدا. دول اللي هيسندوني الم ومعاناه واسف هم دول اللي هيسندوني في الطريق. قال لها اسمعي الكلام وطوعي. فيعني وافقت على ايه على مضض كده يعني غصب عنها. وابتدوا تمشي مع الراعي في اول الطريق ومشي معاها البداية وهي متسندة على سورو وعلى سفرنج. وما كانتش تحب تمسك في ايديهم كتير. وفي يوم الراعي كان ساعات يظهر وساعات يختفي يظهر ويختفي. وفي يوم جت كده ما كانش الراعي معاهم وهم طالعين على حتة مرتفعة لقت ارض منبسطة كده. قالت خلاص مفيش ميل مفيش انحدار هقدر امشي لايه لوحدي. فراحت سايبة ايدين سورو وسفرنج. وهي ماشية بصت لقت واحد من قرايبهم اسمه برايد او الكبرياء. وبرايد ده عمره ما كان بيكلمها عمره ما كان بيجي يسلم عليها او يرحب بيها لان هي شكلها ايه وحش. عمره ما كلمها ولا رحب بيها. فاستغربت انه ده جه في المكان ده هو وبعدين قاعد يبص لها. هي استغربت اكتر ده عمره ما فكر انه يكلمني او يبص لي او يعني انه يتحدث معايا. ايه اللي جابه في المكان ده وايه اللي بيخليه يبص لي كده؟ فوقفت بعدين قرب منها وقال لها انا عايز اتكلم معاكي انا جيت علشانك. فهي استعجبت قوي انت جيت علشاني ده انت عمرك ما بصيت لي كنت بتحتقرني. فلا انت رايحه فين؟ قالت له انا رايحه مع الراعي للهاي بليسز للاماكن العاليه. فقال لها بس انت هتروحي تعملي ايه هناك؟ ده هياخدك ويسيبك فوق وهترجعي مكسوفه وخزيانه. بعدين قالت له هو طبعا كان اهلها بعتوا هذا الشخص اللي اسمه الكبرياء علشان يعطلها عن ايه لانه كان الكبرياء ده مشهور بحاجتين، برايد ده مشهور بحاجتين، انه جذاب جدا، مغري، محدش يقدر يقف قدام اغراءه، سهل انه يغري اي انسان فيجره. وتاني حاجة انه ما كانش يقبل الفشل اطلاقا، يعني لما يصمم على حاجة لازم ايه يعملها. وتاني حاجة انه ما كانش يقبل الفشل اطلاقا، يعني لما يصمم على حاجة لازم ايه يعملها. فقالوا ما حدش يقدر يرجع الخوافة دي الا هذا الانسان، يجذبها بوسامته وبجماله لانه جذاب وهو عنيد جدا، لازم هيرجعها، يعني لازم ايه هيرجعها. فراح هذا ابتدى يتكلم معاها، لا انت رايحة فين؟ قالت انا رايحة للمرتفعات، هي كانت ثابت سورو سفرنج. فقالها بس تعالي نتكلم مع بعض، وراح ماسك في ايدها، وبعدين ابتدى يمسك في ايدها جامد جدا، قال لها ده هيسيبك وهيكسفك، تعالي معايا ارجعي، انت عايزه تروحي معاه فوق ليه؟ قالت له انا عايزه اروح مملكه الحب اللي هو بيرعاها. فراح ضحك كده وقال لها انت بتصدقي انك ممكن تخشي مملكه الحب؟ ده المملكة بتاعت الحب دي محدش يقدر يخشها الا اذا كان بيرفكت، ما فيهوش عيب، جميل، كل ما فيها جميل، وانت لا يمكن هتخش جوه لان شكلك ايه وحش وكلك عيوب، بقك معوج ورجلك بتعرجي. اذا كان المملكة اللي فوق كل ما فيها جميل، مين اللي هيرضى يبصلك بايه؟ بوحشتك دهيت، مش قلتلك انك هتتكسفي وهترجعي مخزية؟ تعالي تعالي معايا. وابتدى يشد بايه؟ بقوة، لانه كان ماسك فيها بقوة. كانت غلطتها ان هي ادت مجال للمناقشة مع الكبرياء، فابتدت تحس بان في استجابة جواها للكلام ده. طب ما صحيح انا شكلي وحش، ما صحيح مملكة الحب دي كل اللي فيها ما فيهوش عيب، ما فيهوش اي عيب، مين اللي هيرضى يبصولي؟ اذا كانوا مرضوش يبصولي في وادي الاتضاع وكلهم كانوا بيحتقروني، هيبصولي فوق في مملكة الحب دي اللي كل ما فيها جميل. فابتدت تحس بضغطة الكبرياء ماسك في ايديها اكتر واكتر واكتر. وبعدين ابتدت تتذكر وعود الراعي اللي قال لها انا هغيرك، هخليك جميلة، هغير شكلك وهغير منظرك. ابتدت تفتكر وعود الراعي اللي قال لها كل اللي بينتظرني لا يخزى. ابتدت تفتكر وعود الراعي اللي قال لها ان انا اللي حوصلك بنفسي لهذا المكان. فابتدت تصرخ بشدة وتنادي على الراعي بتاعها، تصرخ بشدة جدا وتنادي على الراعي بتاعها. فظهر الراعي فجأة ومعاه عصاية كبيرة جدا، وجه راح ضارب البرايد او الكبرياء ضربة جامدة جدا، درجة انه توجع من الالم، وبعدين طالع يجري، وهو طالع يجري راح دايس على رجل ماتش افريد او الخوافة دهيت، فصرخت من الالم جدا. فراحت بصت لقيت اتنين بيسندوها اللي هم سورو ايه وسفرنج. وبعدين بدت تحس ان المسكة المرة دي وهم يمسكنها هم الاتنين، ابتدت تشد عليها اكتر. فتعلمت الدرس الاولاني ان كل ما الانسان يرتبط بالكبرياء ويحس بنفسه انه شيء ويدي فرصة ومجال للمناقشة مع الكبرياء، تأكد ان مسكة الالم والاسف هتبقى اشد ايه ليك. لكن فرحت بالرغم من التوجع بتاعها نتيجة ان هو داس على رجلها، ان الراعي جه في اللحظة المناسبة انقذها بعد ما كان هيشدوها، هيشدها الكبرياء ده ويرجعها ويبعدها عن الهدف بتاعها اللي هي رايحاله. ومن اللحظة ده هي ابتدت تقبل انها تمسك في سورو ايه وسفرنج، وحست ان هي محتاجة للاتنين دول، لانها لما سابتهم لما ثابت الألم ولما ثابت الأسى ابتدى كان في خطر هيهدد كل طريقها وكل مسيرها ناحية الأماكن المرتفعة. فمن اللحظة دي ابتدت تمسك فيهم وهي قبلاهم وهي عايزاهم علشان ما تتعرضش الخطر تاني. أذلك وخلى الألم والأسى مسكين فيك علشان يحفظك لألا شيء يرجعك عن مملكة الحب وعن الأماكن العالية. قبلتهم وكان لها استعداد أفضل إنها تتقبل مساعدة المرافقتين دول. وهم ماشيين عمالين يطلعوا على حتة عالية يطلعوا على حتة عالية، جم الاثنين السورو سفرنج دول وشاوروا لها وقالوا احنا هننزل المكان ده، هو ننزل ده، انا هدفي باستمرار ان انا ايه اطلع. طب وننزل فين؟ بصت للمكان اللي هتنزل ليه لقيته عبارة عن صحراء واسعة جدا مترامية الاطراف ملهاش نهاية، صحراء يعني كلها منبسطة. قالت لهم مش ده الطريق، انا هدفي والراعي قال لي ان انا هاخدك تملي فين؟ على اماكن مرتفعة، انتوا هتنزلوا بيا، انتوا هتودوني للصحراء والصحراء دي واسعة جدا وملهاش نهاية وانا مش شايفة لها نهاية، وكل ما تبص كده عشان تلاقي نهاية تلاقيش نهاية، رتابة، منظر واحد، لون اصفر على طول، مفيش اي تغيير. خدوا بالكوا ان دي مرحلة ممكن الانسان بيمر بيها، مرحلة الملل. يبص كده في الحياة الروحية يلاقي قدامه ايه؟ صحراء، رملة صفراء ملهاش نهاية، يقول مش عايز دي، عايز المنظر يتغير، انا عايز مرتفعات، عايز اطلع فوق. فقالوا لها مفيش غير الطريق ده، هو تقعد تبص تلاقي ان في طريق تاني موجود مش لاقي غير الطريق المنحدر اللي نازل اللي بيقود الى البرية اللي بيقود الى الصحراء. فقعدت حزينة جدا وزعلانة ومتضايقة جدا ومش عايزة تمشي مع المرشدتين دول او مع سورو سفرنج. بعدين لما لقت نفسها متضايقة وزهقانة خالص ابتدت تصرخ وتنادي على مين؟ على الراعي. قعدت تقول له انا محتاجة لك. قعدت تبص يمين وشمال لكن يبدو انها كان عليها صعب انها تصدق ان الطريق اللي نازل وماشي في الصحراء ده هو الطريق الوحيد. كان هذا لا يعقل بالنسبة لها، انها بعد ما كان هدفها انها تطلع للاماكن العالية انها تمشي في الصحراء. ومن كتر ما شعرت بالاعياء وبالتعب وبالصدمة للموقف اللي هي فيه قالت ما اناش قادرة انزل للطريق ده لان ده مش هو هدفي ومش ده اللي انا عايزاه. لا يمكن كمان ان ده يكون قصد الراعي لان هو اوصاني ودعاني ان انا هطلع للاماكن العالية. وقعدت تنده يا راعي انا محتاجة لك. وفي لحظة بصت لقيت الراعي واقف جنبها. قالت له انا مش فاهمة، انت وعدتني انك تطلعني فوق للاماكن العالية ودول عايزين ياخدوني في وسط البرية وانا مش شايفة ان في طريق تاني للاماكن العالية غير الطريق اللي نازل لتحت ده، وانت وعدتني ان انا هطلع للاماكن العالية، اصنع لي طريق، اعمل لي طريق مخصوص للاماكن العالية. فوقات كتيرة بنقول لربنا نفس الكلمة، اصنع لي طريق مخصوص على مزاجي اللي انا عايزاه، حل الموضوع بمعجزة. فهو بصلها كده وقال لها هو ده الطريق، الطريق اللي بيمشي في الصحراء، الصحراء اللي ملهاش نهاية، هو ده الطريق. قالت له بس انت وعدتني انك تاخدني لفوق. قال لها معلش هتضطر تمشي شوية هنا في الصحراء دهيت، وهنأجل موضوع الأماكن العالية لفترة من الزمن لحد ما تحصل فيكي حاجات تقدري تطلعي للأماكن العالية. قالت له طب هقعد قد ايه في الصحراء دهيت؟ ما ردش عليها. فهي ابتدت تحزن جدا جدا ان هدفها اللي كانت عايزة توصل له بسرعة مش هيتحقق بسرعة، وكمان طلبها تأجل الى اجل غير مسمى، مش عارفة امتى هتخلص الصحراء دي وتطلع للاماكن العالية. فقعدت تبكي بمرارة وركعت عند رجلين الراعي، والراعي موطي راسه وقاعد يوصلها تقول له اصنع علي طريق، اعمل لي طريق مخصوص على مزاجي. يقول لها هو ده الطريق، لحد ما تملكها حزن عميق جدا ان شهوة قلبها واللي كانت رسماه، وان الراعي كمان مش عايز يديها ميعاد عشان تخلص فيه الصحراء دهية ويرجعها للطريق العالي او يوصلها للطريق العالي. فقعدت حزينة جدا، نفس لما تقعد حزينة لانها مش قادرة تفهم ربنا، بتصر ان ربنا يصنع عليها طريق حسب مزاجها او حسب معرفتها. فبصلها كده الراعي في هدوء وقال لها يا ماتش افريد يا خوافة، هل تحبيني الحب الكافي اللي يخليكي تقبلي التأجيل اللي انا بقوله لك، وتقبلي التناقض الظاهري في الوعد اللي انا وعدتك انك اخدك لاماكن مرتفعة ولكن دلوقتي بقودك في صحراء؟ هل عندك الحب الكافي اللي يجعلك تقبلي انك تهبطي معي الى الصحراء؟ عندك الحب الكافي؟ عندك الثقة فيا؟ فهي كانت لسه عند رجليه عمالة تعيط، واجابت من خلال دموعها وقالت له انا احبك بالفعل، انت تعلم اني احبك، لكن مش قادرة اقبل ومش قادرة اصدق الكلام ده، ولا استنى الوقت ده كله اللي هيروح في الصحراء، لكن انت تعلم اني احبك وليس في وسعي ان اتحكم في دموعي. وبعدين بعد لحظة كده فكرت وقالت ولكني ساهبط معك الى البرية بعيدا عن الوعد اللي انت وعدتني بيه، اذ كنت انت فعلا عايز كده فانا هسمع كلامك، وما كنتش بتقولي ليه دلوقتي انت عايز توديني الصحراء دي، لكن انا هذهب معاك لاني انا بحبك وواثقة فيك، ومن حقك انك تختار ليا اللي انت عايزه، من حقك انك تختار ليا اللي انت عايزه. وفي منظر جميل جدا بتبني مذبح، والمذبح ده عبارة عن شوية حجارة كده متكومة ملهاش شكل، وحطت الحجارة المحطمة والصخور المحطمة دهيت، وقفت بجوارها على المذبح وذبحت أول ذبيحة تقدمها إلى الله اللي هي إرادتها المتمردة، لتكن إرادتك. وبعد ما ذبحت إرادتها نزلت نار بسرعة من المذبح على المذبح والتهمت الذبيحة. وبعد ما التهمت الذبيحة بصت كده في الرماد بتاع الذبيحة لقت حجر داكن اللون، قال لها خدي الحجر ده وخليه معاكي احتفظي بيه. كان اول حاجة بتقدمها تسليم الارادة لله، انها مستعدة ان تذبح ارادتها حتى لو كان من غير المنطق او العقل، او حتى لو كان بيبعدها عن الوعد اللي خدته من ربنا، انها تقول له زي ما انت عايز مشيني، زي ما انت عايز قدني. كان دي اول ذبيحة بتقدمها لربنا او للراعي بتاعها. ومن اللحظة دي أخذها الراعي في إيده وقال لها تعالي طب نمشي سوا مع بعض في البرية. ومسكها الراعي من إيده وهي مستندة عليه ومشوا مع بعض في البرية. بقت فرحانة جدا إن الراعي إيه مسكها في إيده، وإن مش بس الصرو والسفرنج هم اللي إيه اللي معاها، لكن هي متمتعة بوجود الإيه الراعي. وهي ماشية متسندة عليه في البرية، والمشي صعب بالنسبة لها ورجليها بتغرس في الرملة وهي بتعرج مسنودة على الراعي. ابتدى الراعي يكلمها ويقول لها بقى ويفهمها ليه هو جابها هنا في البرية. قال لها البرية دي كل واحد من أخصائي أو أحبائي اللي أنا بحبهم لازم أمشيه في البرية. ليه يا رب تمشيه في البرية؟ قال لها إبراهيم أبو الآباء دخلته في التنور بتاع النار والدخان، يوسف اللي مخذول واللي مرفوض من إخواته مشيته في البرية، كل واحد من الناس اللي أنا حبيتهم مشيته في البرية. قالت له هي دي إرادتك يا رب أن دول يمشوا في البرية؟ قال لها بصي المنظر اللي قدامك ده. فبصت في البرية لقت جمع كبير جدا، ناس كتيرة قوي، فبدت تتعرف عليهم، ده إبراهيم وده يوسف وده يعقوب وده موسى وده داود وده وده، سلسلة طويلة جدا من الناس ماسكين في ايدين بعضيهم. وبعدين اخر واحد راح مدد لها ايده، اخر واحد في السلسلة دي مد لها ايده وقال لها تعالي شاركينا مشوارنا في البرية. بقت ماسكة في ايد راعي، ايد في ايد الراعي، والايد التانية ماسكة في سلسلة الناس اللي ماشيين في البرية. وهم ماشيين في البرية ابتدت تلاقي عبارة عن اكواخ منتشرة في كل البرية في كل الصحراء. فقال لها تعالي افرجك الاكواخ دي فيها ايه. خدها من ايده ودخلها اول كوخ، بس لقيت جواه ناس رجالة عمالين مسكين القمح بيخبطوه بالعصاية ويدرسوه ويزروه كده عشان يطلعوا القشر لوحده والحبة لوحديها. وبعدين في ركن تاني، في ركن تاني بس تلاقت ستات قاعدين على رحايا ضخمة وعمالين يطحنوا القمح ويحط الحبات بين شقي الرحى، والحب عمال يطحن لحد ما بيبقى ناعم جدا جدا جدا. قال لها تعالي طيب نقرأ كلمتين كده أنا قلتهم في سفر أشعياء، ونطلع الكتاب المقدس في سفر أشعياء إصحاح 28. في سفر أشعياء إصحاح 28 عدد 23 صفحة 1024. اصغوا واسمعوا صوتي، انصتوا واسمعوا قولي، هل يحرث الحارس كل يوم ليزرع ويشق أرضه ويمهدها؟ الراجل اللي بيحرث يا ترى بيفضل طول عمره يحرث كل يوم، ولا الحرث ده ليه معاد؟ ولو حرث انت هيزرع. أليس أنه إذ سوى وجهها يبذر الشنيذ ويذري الكمون ويضع الحنطة في أتلام والشعير في مكان معين والقتان في حدودها؟ لما يسوي الأرض يبتدي يزرع ويجمع ويخزن، فيرشده بالحق يعلمه إلهه. إن الشنيذ لا يدرس بالنورج، الشنيذ ده نوع من الحبوب ما بيدرس بالنورج، لكن يعمل له إيه؟ ولا تدار بقرة العجلة على الكمون، بل بالقضيب يخبط الشنيذ والكمون بالعصا. يعني كل حاجة وليها إيه؟ طريقة الحاجة بتاعتها. يدق القمح لأنه لا يدرسه إلى الأبد، وبرضك القمح ما يفضلش يطحن للإيه؟ للأبد، في وقت معين والوقت ده إيه؟
يخلص. فيسوق بكرة عجلته وخيله لا يسحقه. هكذا أيضا خرج من قبل رب الجنود. عجيب الرأي، عظيم الفهم. ده ربنا بيتكلم بقى على نفسه. إذا كان الطح والحرث ما بيحصلش كل يوم، دي فترة وإيه وهتعدي، لكن في وقت هيبقى فيه الدقيق ده ناعم جدا وليه فايدة جبارة، يصنع منه خبز لذيذ جدا يطعم كل فم، لكن مش هيفضل طول عمره يتخبط بالعصا، مش هيفضل طول عمره يتحط تحت الرحايا. وبعدين كل نوع من الحبوب ليه طريقة ايه معينة. طب مين اللي بيحدد ده؟ مين اللي بيحدد الطريقة والوقت؟ عجيب الرأي عظيم الايه الفهم. عجيب الرأي عظيم الفهم، ده درس بيدهلها ان ربنا عجيب الرأي عظيم الفهم. ما تقعدش تقول له بتعمل كده ليه، لان هو ليه رأي عجيب لا يستطيع ان يدركه احد، وعظيم في فهمه، لكن يؤدي الى نتيجة. بس اطمن ان الالم والمعاناة لا يمكن ان تكون الى النهاية. الالم والمعاناة لا يمكن ان هم يكونوا للنهاية. ربنا يعرف يضغط علي الضغطة اللي انا استحملها وفي الوقت المناسب واللي تجيب اثر مناسب. مش هدفه انه يقعد يضغط عليا، لكن ده هدفه من الضغطة انه يوصلني لحاجة ايه معينة، اذلك لكي ما يحسن الى ايه اخرتك. بعدين خدها من الكوخ ده وقال لها طب تعالي نروح مكان تاني. دخلها كوخ كده، لقيت واحد راجل فخاري مسك حتة طينة في ايده وعمال يضغط عليها يعجنها عشان يطلع فقيع الهوى اللي جواها ويطريها ويخليها عجينة لينة طيعة. وبعدين ابتدى يشكلها بايديه، وبعدين ابتدى يحطها على الدولاب المكنة بتاعت الفخاري، ويصنع منها آنية ايه جميلة. قال لها تقبلي ان انا اعمل فيكي كده كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، هكذا انتم في يدي. تقبل ان ربنا يضغط عليك لحد ما يطلع فقيع الهوى، فقيع الخطية اللي جواك، لحد ما تبقى عجينة طيعة، وبعدين يقعد يشتغل بايديه ويشكلك ويصنع منك اناء جميل لما يحط يحطك على الدولاب ويحطك على الظروف. تقبلي ان انت تبقي كده؟ بعدين خدها برضك وهم ماشيين في البرية، دخلها مكان ثالث، لقيت فيه اتون من النار عظيم جدا، وفي واحد عمال يجيب احجار كده شكلها وحشة ويرميها في الاتون ده هو، وبعد ما يرميها في الاتون تطلع جواهر ولآلئ جميلة جدا ليها منظر عجيب. فقال لها فهمتي ليه انا جايبك في البرية؟ لكي ما يذلك ويجربك، لكي ما يحسن الى اخرتك. شوية الاحجار المعفشة اللي ملهاش منظر لما تتحط في الاتون تطلع جواهر لآلئ كثيرة الثمن جدا. فقال لها دول أحبائي وأخصائي، اللي أنا عايز يخليهم في متلألئين لازم أدخلهم في هذا الأتون عشان يطلعوا كده يتلألأوا. وبعدين يقرأ لها آية من سفر أشعياء إصحاح 54، فخاري ده في أرمية 18، ويقول لها في أشعياء 54 آياتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا أبني بالأثمد، ده حجارة كريمة، وأجعل كل شرفك بلكناتك أحجار كريمة ذهب وفضة ولآلئ. فقال لها هنا في البرية تصنعي بالأحجار الكريمة وتصنعي بالمجد. وهي ماشية في البرية فرحانة جدا بأن الراعي معاها وبأن عمالة تشوف مناظر جميلة. وبعدين جه في آخر يوم ليها وهي ماشية في الصحراء، هي ما تعرفش إمتى الصحراء دي هتنتهي. صحراء كلها لونها أصفر جرداء، ما فيهاش أي نبات غير شوية صبار كده بيطلعوا. وهي ماشية بصت لقت زهرة وردة لونها ذهبي جدا وجميلة جدا وطلعة في وسط الصحراء دهيت. فراحت كده تبص لها الزهرة دهيت، لقيتها في سرسوب مية بسيط نقطة بنقطة عمالة تنزل في المكان ده، والمكان اللي فيه نقطة المية بتنزل طلعت الزهرة الذهبية دهيت. فوقت تاخدها بصت لقت بيقول لها ده الحجر التاني اللي تاخديه معاكي. ايه ده يا رب؟ قال لها ده الاكسبتنس ويز جوي، القبول بفرح، ان احنا نقبل كل الامور اللي بتتم في حياتنا بايه؟ بفرح. ده تاني مذبح بتبنيه لربنا. لما قال لها تقبلي تبقي زي الشنيز وزي القمح وتبقي زي الفخاري اللي عمال يمسك حتة الطين ويعجنها وتبقي زي اللي بتتحط في اتون النار، هي قبلت اكسبتنس والجوي، قبول بفرح. فاستفادت من وجودها في البرية بحاجتين: المذبح الاولاني ان هي سلمت الايه؟ الارادة. وتاني حاجة انها بقى عندها فضيلة القبول بفرح، تقبل كل اللي بيتم في حياتها من ايدين الراعي، مش غصب عنها وبتذمر وببكاء، ولكن بايه؟ بفرح. عشان كده كان لازم يمشيها في البرية عشان يديها الحتتين دول، انها تصبح ارادتها وتسلم بالكامل المشيئة، الارادة المتمردة اللي عايزة حاجات ضد ارادة سيدها، وبعدين تقبل كل شيء بفرح. وده فعلا اللي قدرت تحققه في حياتها، حياة البرية او حياة الصحراء. واختفى الراعي لفترة وفضلت ماشية ومعاها الاثنين رفيقتها اللي هما سورو وسفرنج، بس المرة دي ماسكين فيها ايه؟ كويس. وهي فرحانة مش بس قبلاهم، لكن فرحانة ايه؟ بيهم. في الاول ما كانتش قبلاهم، وبعدين قبلتهم لما تعرضت للبرايد الكبرياء، وبعدين دلوقتي بقت ايه؟ فرحانة ان هما ماشيين معاها. وابتدوا يطلعوا على مكان عالي اكثر ارتفاع من الاماكن اللي قبل كده. فابتدت تفرح ان شهوة قلبها ابتدت ايه؟ تتحقق بقى، وهتبتدي تطلع لفوق. هي بتعرض، ما زالت بتعرض، وهما الاثنين مسندونها. وبعدين كده بصت لقت الراعي في لحظة ظهر مرة ثانية وفي عربية زي التلفريج، عارفين التلفريك سلك كده بتدلى منه عربية بيشيل من قمة لإيه؟ لقمة. وقال لهم تعالوا اركبوا. فركبت وقعدت في العربية جنب الراعي، وقعدوا وراهم سورو وسفرنج. وابتدى التلفريك يعلو بيهم مرة ومرة ومرة لفوق لحد ما وصلها إلى قمة عالية قوي. بس المرة دي وصلتها إيه؟ من غير مجهود. وده اللطيف في ربنا بيعمله. ساعات الانسان يبقى ماشي في الحياة الروحية وهو ايه؟ في مجهود، في بذل. ساعات كده يبص يلاقي نفسه محمول متشال، في عربية ربنا بعتها له رفعته الى قمة اعلى. ولما وصلوا للمكان اللي في القمة ده هو بصت لقت المكان كله جميل جدا ومظهر
والمنظر بديع قوي فيه ومريح والشمس مشرقة، منظر جميل جدا جدا. وقدها الراعي لهذا المنظر الجميل عشان يريحها شوية، يديها بقى خبرات يفرحها، يديها تعزيات. هو بعدين بعد ما قعدوا في المكان ده شوية، مشيوا في القمة العالية اللي ماشيين فيها، بصوا لقوا فيه قمة أعلى، والقمة الأعلى ده هيت مية في شلال منحدر، مية نازلة من الانتفاع العالي اللي فيهم بانحدار شديد جدا لأسفل. منظر جميل جدا، لكن بالنسبة لماتش أفريد إيه؟ مخيف، سقوط من الارتفاع. منظر جميل لطيف لكن في نفس الوقت مخيف. فقال لها ماتش أفريد، ممكن ترمي نفسك مع المية دهية، تنزلي من الارتفاع الكبير دهوت. ولأن هي كانت خوافة، لأنها كانت خوافة، وقفت تفكر شوية. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. لكن ايه معنى الانحدار المية اللي نازلة دهيت، وايه ربنا عايز يوصل لها ايه بالضبط، ده اللي هنكمله المرة الجاية. كانت الخوافة ماتش افريد اللي ابتدينا نحكي حكايتها المرة اللي فاتت، بتعيش في قرية الاضطراب في وادي المذلة. شفنا ان كل قرايبها المتشائمة والتعيسة والندم والمرارة، وان هي ما كانتش على وفاق مع قرايبها، كانوا بيكرهوها وهي ما بتحبهمش. ولما حاولوا ان هم يربطوا حياتها بان هم يجوزوها للجبان، هربت وراحت للراعي اللي كان بيقود الخراف بتاعته في الاماكن المرتفعة، واللي هو عنده مملكة الحب، وأعلنت اشتياقها انها تطلع الى المرتفعات العالية. فقال لها الراعي ان عشان تقدري تطلعي لازم حاجات فيكي تتغير، لانها كانت بتعرج ورجليها معوجة وبقها معوج وكان منظرها قبيح جدا. قال لها لازم رجليكي تتغير، منظرك يتغير، يبقى ليكي ارجل الايائل اللي تقدر تقفز للأماكن المرتفعة، لازم اسمك يتغير، ولازم تبقى فيكي ثمرة الحب الحقيقي موجودة جواكي، لأن محدش يقدر يخش مملكة الحب إلا إذا أظهرت ثمرة الحب في قلبه. فرديت إن هو يزرع فيها ثمرة الحب ده هوت، وابتدت الرحلة بتاعتها مع اتنين رفقاء اللي هما سفرنج وسورو، الألم والأسى. وابتدت في الأول انها كانت رافضاهم ومش عايزة تمسك في ايديهم، لكن لما تعرضت لمجموعة من التجارب في الآخر مسكت في ايديهم، لحد ما قادها الى طريق كان نازل لأسفل الى صحراء واسعة جرداء. فهي رفضت الطريق ده هو لان هي كانت متوقعة انها باستمرار هتمشي في طريق عالي او في طريق مرتفع. فقال لها ان هو ده لازم الطريق ولازم تقبليه، لكن هي كانت خايفة من منظر رتابة الصحراء ومن الملل، ان منظر واحد ما بيتغيرش، لكن راحت ذبحة ارادتها المتمردة وقبلت انها تطاوع وتمشي في هذا الطريق. وفي خلال هذا الطريق ابتدى الراعي يوريها شوية مناظر، يوريها الرجل الفخاري اللي بيصنع آنية من الطين، والرجل الناس اللي بيدقوا القمح والشونيز، والآتون بتاع النار اللي بتتحط فيه الأحجار فبتطلع أحجار كريمة، والذهب يطلع مصفى بالنار. ووراها مناظر كتيرة وعلمها مجموعة دروس، وبعدين في الآخر لقت وردة جميلة سميناها اللي هي اكسبتنس والجوي او القبول بفرح. فاكتسبت الحاجتين دول، انها تذبح ارادتها المتمردة وانها تقبل كل امر يصنعه فيها هذا الراعي، وتقبل بفرح. وفي يوم أخذها الراعي حملها في مركبة زي التلفريك وطلعها في مركبة متعلقة في سلك بين الجبال ودها لمكان جميل جدا حملها ليها محمولة. وتكلمنا ان في وقت من الاوقات ان هي كانت بتطلع برجليها المعرجتين مستندة على الالم وعلى الاسى، وفي وقت من الاوقات كان ياخدها كده يحملها في مركبة ويطلعها الى مرتفع من المرتفعات، لحد ما في مرة في مرتفع من المرتفعات وهم واقفين تحت سفح مرتفع عالي بانحدار شديد وفي شلال مية نازل بانحدار كبير جدا والمية عمالة تتساقط من هذا الشلال، بصلها الراعي وقال لها ايه رأيك في هذا المنظر اللي انت شايفاه؟ مية بتسقط من ارتفاع عالي منحدرة. فقالت له المنظر جميل جدا لكن انا خايفة لانه مفزع. قال لها ليه مفزع؟ قالت له لان قطرات المية اللي نازلة دي نازلة من ارتفاع عالي جدا وبتنحدر بقوة وبترتطم بالصخور وبتسقط على الارض. صحيح المنظر جميل لكن انا خايفة منه. فقال لها طب بصي كده للمية اللي نازلة من هذا الشلال او من هذا الارتفاع. فهي واقفة تحت فضققت كده النظر في المية اللي نازلة دي، لقت منظر عجيب قوي. لقت ان قطرات المية كل قطرة من القطرات دي مرسوم جواها وجه، والوجه ده مبتسم بيضحك فرحان، ولقت لكل قطرة جناحين ليها شايلينها وهي نازلة من الارتفاع العالي. فقالت له انا شايفة منظر عجيب جدا ان المية بالرغم من نزولها الارتفاع الشاهق واصطدامها بالصخور وسقوطها في القاع، لكن بين وكأنها في حركة، الحركة دي هي ابدع ما في الكون واحلى ما في الكون، وكأن قطرات المية دي فرحانة بالحركة اللي بتعملها في سقوطها من الارتفاع العالي. فقال لها تفهمي ليه هي فرحانة؟ لانها وصلت لحاجة اسمها بذل الذات. ان الانسان وكأن ابدع ما في الكون ان الانسان يبذل ذاته، زي ما قطرات المية دي بتبذل ذاتها من الارتفاع الشاهق وتنزل وتتجمع وتعمل نهر يروي ناس عطشانة كتيرة. فقال لها دي عشان كده انت شايفة قطرات المية دي فرحانة ومسرورة جدا. فهي فهمت الدرس ان بالرغم من ان في بذل الذات يبدو ان المنظر مؤلم او المنظر مخيف ومفزع، لكن في واقع الامر ان الامر مفرح جدا، زي ما قطرات المية دي نازلة وهي مبتهجة متهللة محمولة باجنحة وجهها فرح ومبسوط. وبعدين ابتدت تمشي في مرتفعات وتطلع في جبال، وهي بتطلع بتتعرض لمتاعب وبتتعرض لضيقات وبتتعرض لآلام وبتتجرح، لكن كل ما تلاقي انها مش قادرة تمشي تستند على الألم والأسى على سرو وعلى سفرنج. وبالرغم انها كانت قريبة من المرتفعات العالية قوي، لكن كانت بتيجي عليها لحظات وهي قاعدة وتحس ان في ضباب بيحجب المرتفعات دي عن عينيها، في ضباب بيشوش المنظر، في ضباب ما بيخليش الرؤية واضحة، لدرجة ان لو الواحد ما كانش شاف المرتفعات دي قبل كده ما يقدرش يحس ان في مرتفعات فعلا، من كتر الضباب اللي كان بيحجب هذا المنظر. لكن لولا انها كانت في وقت من الاوقات شافت المرتفعات العالية، لولا انها كانت متأكدة بان في مرتفعات فعلا عالية، فكانت شوية الشمس تبقى سطعة وشايفة المرتفعات دهيت، وكل ما تبص لها تشتاق اليها، وفي اوقات تانية كان الضباب يحجب الرؤية دهيت، وكأن المرتفعات دي بتناديها وبتقول خدوا بالكم ما تخلوش الضباب يشككم في وجودي، انا موجودة. وفي يوم من الايام ابتدى الراعي وهي بتكمل رحلتها يقول لها لو جيتي في وقت من الاوقات وحسيتي بالضباب ده بيحجب الرؤية عنك والضباب ده بيحيط بيكي، اصرخي ناديني اطلبيني. قالت له حاضر. وفي يوم من الايام وكان الضباب محوط بيها ابتدت تلاقي حاجة عجيبة جدا، قرايبها اللي كانت نسيتهم فترة من الزمن، اخر مرة كان الكبرياء داس على رجلها وهرب وما قدرش يرجعها في الطريق، فاهلها قالوا يظهر ان واحد لوحده مش هيقدر يجيبها، نطلع كلنا ايه نجيبها. فطلع الكبرياء والندم والمرارة والمذلة والتعاسة والتشاؤم، طلعوا كلهم يحوطوا بيها علشان ينزلوها يخلوها ترجع من الرحلة اللي هي ابتدتها. فابتدى واحد منهم اسمه المرارة يكلمها وهي قاعدة في وسط الضباب، قال لها انت بتدعي الراعي ده ليه؟ انت فاكراه بيحبك؟ لو كان بيحبك كان ممكن يركبك باستمرار التلفريك المركبة دي تشيلك، ليه يسيبك تتبهدلي وليه يسيبك تمشي وتتعبي وتطلع المرتفعات دي بصعوبة؟ ما تصدقهوش، ده هو لو بيحبك وعايز يفرحك فعلا ما كانش سيبك تتبهدلي في التعب ده كله. كان شالك وطلعك لفوق. بعدين بصي كده قدامك، ده الجبل اللي انت هتطلعيه المرة دي اسمه جبل بتاع الانجري، بتاع التعوير، بتاع التجريح، لان مفيش حد هيطلع عليه الا ولازم يتعور، لازم يتجرح، لازم يصاب. فهي بصت للجبل كده ولقيت ان الجبل ميله شديد الانحدار جدا، وبعدين مش بس شديد الانحدار ده كله تشققات، وعلشان تقدر تعدي وتطلع الميل الشديد ده كمان لازم تقفز تنط، وهي تعرض ما تقدرش تنط. فشعرت فعلا كده ان كلام المرارة صحيح، فابتدت تخاف لانها كانت متأكدة انها لو حاولت تطلع في هذا الجبل هتتعور 100%، وهي اسمها الخوافة مش عايزة تتعور. فابتدت ترفض انها تطلع هذا الجبل، فجم سورو وسفرنج قالوا لها ده مفيش طريق يقدر يوصلنا للاماكن المرتفعة الا لما نعدي على هذا الجبل، لو مش هتطلعي مش هتقدري توصلي. وكان ليها قرار صعب جدا انها تطلع ولا انها تكمل الرحلة. حاولت لكن حاسة بالخوف اللي جواها انها ما تقدرش انها تطلع هذا الجبل. فصهروا سفرنج قالوا لها طب نادي على الراعي. والاول مرة تحس انها مش عايزة تنادي عليه، ليه؟ لانها عارفة ان لو نادت الراعي، الراعي هيجي ويقول لها ايه، لازم تطلعي، وهي مش عايزة تطلع، خايفة. فمش قادرة تنادي على الراعي لأنها خايفة أن يقول لها ما فيش مفر لازم تطلعي هذا الجبل. وفضلت فترة محتارة تعمل إيه. فيجي الراعي بنفسه وكأن المبادرة هو اللي بياخدها يقول لها طيب لو أنت خايفة في النطة بتاعتك أنك تقعي بين الشقوق أنا حربطك بحبل ما بين سرو وما بين سفرنج وهما هيطلعوا واحدة هتطلع قدامك واحدة هتطلع وراكي بحيث لو فلتت رجلك وما قدرتيش تقفزي هتبقي ممسوكة بالايه بالاتنين. قالت له الموضوع ده صعب. قال لها بس لازم عشان توصلي للاماكن المرتفعة تعملي كده. فابتدت فعلا يربطها بين الاتنين سورو وسفرنج واحدة تطلع قدامها واحدة مسكاها بالحبل من وراها وهي قعدت تتنطط من مكان لمكان بصعوبة وتقع كتير وتتجرح كتير ومن كتر التجريحات اللي تجرحتها ما بقتش قادرة تمشي مش بس انها معوجة لكن كمان ركبها ما قدرتش تشيلها من كتر التعويرات اللي فيها. فاداها الراعي دواء في ازازة ولها كل ما تحسي انك تعبانة في جبل التجريح اشربي من الدواء ده. وكان الدواء ده اسمه التعزية. في يوم من الايام كانت كل ما تتعب تشرب تاخد تعزية تفرح تقوم تكمل. وفي مرة من المرات من كتر ما تخبطت بالألم وبالوجع ما كانتش قادرة تقوم تكمل المشوار. فقامت سورو سافرينج قالوا لها افتكري الدواء اللي ادهولك. قالت لهم حتى الدواء ده انا ناسية هو فين مش لاقياه ومش قادرة اقوم ادور عليه مش قادرة اخده لاني مش لاقياه. وأوقات كتيرة جدا النفس في رحلتها مع ربنا ما بتبقاش لاقية حتى التعزية بتبقى حياتها مرة جدا وقاسية جدا. لكن يجي الراعي في لحظات كده ويظهر ويلمسها فيعطيها قوة من عنده. وفي يوم من الأيام ياخدها الراعي ويشيلها على ايديه ويطلع بيها جبل عالي جدا جدا. ولما شالها المرة دي بايديه مش في عربية ودها الجبل العالي ده بس تلاقت ان هي في مكان جميل قوي والراعي بتاعها منظره اتغير وشه بقى زي الشمس وهدومه جميلة جدا ولقت قدامه في مذبح ذهبي والمنظر بديع لدرجة كبيرة قوي. فقال لها تعالي واركعي عندي. فجت وركعت قدامه فراح اخذ جمرة من على المذبح الذهبي ده وحطها في بقها وقال لها قد مست شفتيك فانتذع اسمك وكفر عن خطيتك. اللحظة اللي خدت فيها الجمرة ده هي حست بحب عجيب جدا منسكب نحوها كأن الراعي بيقدم لها ذاته في الجمرة اللي ادهالها من على المذبح في الجمرة اللي ادهالها على المذبح. فرحت جدا وانتعشت جدا ونسيت كل الصعوبات اللي هي قابلتها في الطريق. وبعدين جت سورو سفرنج سألوا الراعي احنا فين دلوقتي. فقال لهم هقول لكم لكن بص للخوافة دي وقال لها احنا خلاص قربنا من النهاية وهحقق لك كل الوعود اللي انت اخدتيها مني. قرب الوقت قريب جدا. هي سمعت الكلمة دهية فرحت جدا جدا وابتدت منتعشة وفرحانة
ومشغولة بان خلاص الوقت قريب وان كل الوعود هتتم ليها.
قال لها بس قدامك رحلة اخيرة لابد ان انت تجوزي فيها. هي بعدت شوية وبص الراعي للسرو سفرنج وقال لهم المكان ده المكان اللي تملي اجيب فيه الناس احبائي واخصائي علشان امسحهم بالزيت واطيبهم بالطيب لتكفنهم قبل دفنهم. اسمه Mountain of Anointing، جبل التطيب. قبل ما يموتوا اطيبهم بهذا الطيب لتكفنهم علشان دفنهم. هي ما سمعتش هذا الكلام، وكان يقصد الراعي انه ما يقولش قدامها عشان هي ايه خوافة، هتخاف من فكرة الموت والدفن. وابتدت تكمل الرحلة بتاعتها، واستمرت ماشيين معاها الالم والاسى. وفي يوم من الايام قريب جدا كانوا نايمين داخل كوخ وكهف كده، وبالليل في نص الليل سمعت الخوافة وهي نايمة صوت بيناديها. عرفت ان هو ده صوت الراعي، لان هي كانت مرنت على انها تميز الصوت بتاعه. فقامت لوحديها وطلعت بره الكوخ ده، لقيته فعلا هو الراعي. قال لها انت بتثقي فيا خوافة؟ قالت له اه. قال لها انت بتحبيني؟ قالت له انت تعلم اني احبك. انت بتطوعيني؟ قالت له انا مشيت الرحلة علشان اطوعك باستمرار. قال لها عشان نقدر نوصل للاماكن المرتفعة انا هطلب منك طلب. قالت له اللي انت عايزه اعمله. انت عايز ايه؟ قال لها خدي الوعد اللي انا اديتهولك، وخدي الحب اللي موجود جواكي وقدمهم لي محرقة على المكان اللي انا حوريكي اياه. اخد الوعد بتاعك اذبحه يا رب، اخد الحب واذبحه على المذبح. هو انت الراعي؟ معقول بعد كل التعب اللي انا تعبته ده وبعد المشوار ده تقولي اخد الوعد اذبحه؟ استغنى عن الوعد اللي انت وعدتني بيه؟ طب انا كنت ماشي معاك ليه من الاول؟ انت مش وعدتني انك تغير رجلي وتديني اقدام الايائل عشان اقدر اطلع المرتفعات، وتغير شكلي وتاخدني في الهاي بليسز، وان انت هتحبني جدا؟ انت دلوقتي جاي تقول لي اذبح كل الحاجات ده هي؟ مش انت اللي قلت حدهالك؟ قال لها اه انا عايز منك كده. فقالت له حاضر. وصبحت تاني يوم بدري صحت سورو سفرين وقالت لهم الموضوع، ان الراعي امرني باني اقدم الوعود بتاعته ذبيحة واقدم الحب الطبيعي او الحب اللي جوايا ده على المذبح اللي حيوريني ليه. فيلا بسرعة نروح المكان اللي حيورهولنا عشان اقدم الذبيحة دي ليه. وهم ماشيين رايحين للمكان ده ابتدت تحصل زلزلة بتهز المكان كله، وابتدى الجبل كأنه حيسقط. وبصت لقيت كل قرايبها اللي كانوا بيحاربوها قبل كده، الندم والمرارة وي وي وي، كل دول طالعين يجروا وفزعوا يقولوا الجبل حينهار، الجبل حيسقط، كل واحد يهرب. وبعدين سمعت واحد كده اسمه الندم بيقول طب والخوافة دي هتعملوا فيها ايه؟ قال له سيبها، مش هي عايزة تعمل بطلة؟ مش هي عايزة تعمل قديسة؟ مش عايزة تعمل شهيدة؟ مش عايزة تطلع المرتفعات العالية؟ خلي المرتفعات تنفعها. وقعدوا يضحكوا وطلعوا يجروا كل واحد يستخبى من الزلزلة لأن الجبل عينهار. فجاء الرفيقتين بتوعها وقالوا لها يستحسن ان احنا ما نمشيش دلوقتي، نشوف مكان نستخبى فيه لحد ما الانهيارات والزلزالة والخطورة دي تنتهي. قالت لهم لا، ده هو امرني ان انا اقدم ذبيحة ومش ممكن اتأخر عن اللي هو امرني بيه، اقوم ونمشي. وفي وسط الزلزالة دي جالهم الراعي وقال لهم تعالوا انا موضب ليكم مكان تستخبوا فيه لحد ما الزلزلة دي تنتهي ولحد ما الاضطراب ده ينتهي. فاخدهم ودخلهم في مكان خباهم فيه من الزلزلة ومن المصاعب ومن المخاطر. وهي قاعدة وسابهم ومشي، وهي قاعدة ابتدت تراجع الرحلة بتاعتها كلها وتفتكر الوعود اللي خدتها من ربنا. كانت كل ما كانت بتمشي وتاخد وعد من الله وكل ما تقدم ذبيحة ربنا كانت بتلقط ايه؟ حجر. حجر ده ما كانش ليه منظر، ما كانش ليه شكل، حجر عادي. فطلعت الجراب بتاعها وابتدت تطلع الاحجار اللي كانت معاها. قالت خلاص الاحجار دي ما بقالهاش ايه؟ لازم اذا كان هو امرني بان انا اذبح الوعد اللي ادهوني، فبدل ما اشيلها معايا وتبقى تقيلة عليا انا اسيبها هنا بقى. يظهر ان الوعود دي ايه؟ مش هتتحقق. يظهر ان الوعود دي مش هتتحقق. خلاص انا اسيب الوعود دي، ما بقالهاش لازمة. انا كل دلوقتي اللي انا عايزاه حاجة واحدة بس، ان انا اعمل اللي هو عايزه، اعمل اللي هو عايزه. وهتلاحظوا انها تدرجت ثلاث مرات. في الاول ذبحت ارادتها المتمردة اللي كانت بتقول لا، تاني حاجة خدت اكسبتنس والجوي، بقى عندها قبول بايه؟ بفرح. ثالث حاجة بقى هدفها الوحيد انها تعمل اللي هو ايه؟ عايزه، تصنع ارادته حتى لو استغنت عن الوعود وحتى لو استغنت عن كل شيء. فقالت انا اسيب الوعود الحجارة دي هنا بدل ما تقلني وانا ماشية في الرحلة، وانا هدفي دلوقتي اعمل اللي هو عايزه. وهو قال لي اذبحي الوعد واذبحي الحب اللي موجود جواكي. فابتدت تطلع وعد ورا التاني وتفتكر الوعود ده هي. فلقيت معاها 12 حجر. لو نطلع حتى بس اول وعد كده، افتكرته في حبقوق 3:19. حبقوق 3:19 الوعد ده بيقول ايه؟ وعد جميل قوي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالايائل، يمشيني على مرتفعاتي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالايائل، يمشيني على مرتفعاتي. تاني وعد كان في يوحنا 13:7، لما ربنا كان بيكلم بطرس ويقول له ايه؟ لست تعلم الان ما انا فاعله، ولكنك ستفهم فيما بعد. يوحنا 13:7. انت مش هتعرف انا بعمل ايه دلوقتي، لكنك هتفهم فيما بعد. لما ربنا يعمل امور صعبة او امور غير قابلة للتصديق في حياتنا يقول لك انت مش هتفهم دلوقتي لكنك ستفهم فيما بعد. تاني وعد في يوحنا 11:4، لما كان قالوا له لعازر حبيبك قد مات، قد نام او عيان تعبان، فرد المسيح وقال هذا المرض ليس للموت بل من اجل مجد الله ليتمجد ابن الله. هذا المرض، هذا التعب، هذه المشكلة ليست للموت لكن لأجل مجد الله. كل ما بيجي الإنسان وياخد بيئة من الله افتكر الآية دي، هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. طلعت الوعد اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في أشعية 28 ان القمح مش هيدرس الى الابد ومش هيخبط بالعصا الى الابد بل الى وقت، وده يتحدد بالرب عجيب الرأي عظيم الفهم في أشعية 28 عدد 28. في أرميا 18:6 موضوع الفخاري اللي يقدر يصنع اناء من اول وجديد، هو ذا كالطين بيد الفخاري انتم بيدي. أشعية 54 عدد 11 الموقف قدام أتون النار لما بيقول لها أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا ذا أبني بالأثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك، كل أبوابك وشرفك حجارة بهرمانية، برغم أنك ذليلة ومضطربة وخوافة وتعيسة لكن هزينك بالأحجار الكريمة. قالت يبدو أن ده كمان مش هيتم. حجر السابع يوحنا 10:27 خرافي تسمع صوتي وتتبعني، خرافي الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفها مني. حجر الثامن في خروج 6:1 ربنا بيقول للموسى الآن تنظر، الآن تنظر ما أنا فاعل بفرعون، ما أنا فاعل بفرعون، هو ذا بيد قوية أطلقهم. ربنا بيوعد ويقول حتشوف بإيد قوية أطلقهم. الوعد التاسع في سفر العدد 23 عدد 19 الكلام اللي قاله ربنا وشفناه، ليس الله إنسان فيكذب أو ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل، يتكلم ولا يفي. ربنا بيأكد أنه لا يمكن، مش زي الإنسان يكذب، لما بيقول حاجة لازم يعملها. الوعد العاشر في أشعية 30 عدد 21 يقول أذناك تسمعان كلمة الله قائلة لك هذه الطريق اسلكوا فيها حين تميلون إلى اليمين وحين تميلون إلى اليسار. الوعد 11 في سفر الرؤيا إصحاح 3 ومن عدد 8-11 يقول له ها أنا ذا جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، تمسك بما عندك، ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. فخبطت الآية الأخيرة دي في إيه ذهنها، تمسك بما إيه عندك. الله، طب ليه أنا حرمي الحجارة ده هي تستغني عنها، ده هو بيقول لي ها أنا آتي سريعا، تمسك بما إيه عندك. وبعدين بتطلع الحجر الاتناشر لقيته من متى، لسه في حجر اسف في ايوب، في سفر ايوب اصحاح 13 عدد 15 يقول كده هو ذا يقتلني ولو قتلني لوفقت فيه، فقط اذكي طريقي امامه. ايه صعبه قوي، ولو قتلني لوفقت ايه فيه، فقط أذكي طريقي إيه أمامه. وبعدين جات على الحجر الأخير الحجر 12 ولقيته في متى 7:25 وبصت لقيت أن الاثنين رفيقتها أيضا بيرددوا هذا الوعد معاه. وشبه اللي بيسمع كلامي وبيعمل بيه رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزلت الأمطار وجاءت الأنهار وحبت الرياح وصدمت ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. فتأكدت ان مفيش حاجة هتسقط من كل ده، بس هو لازم طلبني ان انا اذبحه، لا انا هخلي الحجارة دي معايا مش هرميها. واخذت القرار انها تخلي الحجارة معاها، وابتدت تكمل في الرحلة بتاعتها. وبعدين وهي ماشية عطشت قوي قوي قوي، فقعدت تقول للراعي انا عطشانة، فشاور لها على ينبوع مية كده، فراحت بسرعة جريت تشرب من الينبوع ده، فشربت لقيت طعم المية مر جدا، فراحت متقياها مرجعاها. فلما رجعتها حست انها ما سمعتش كلام الايه الراعي اللي قالها اشربي من ايه من الينبوع. فبصت له وهي بتعيط وقالت له ليس يا سيدي لاني لا اريد بل لاني لا استطيع. قالت له مش لاني مش عايزه اشرب اللي انت قلتني اشربه، لكن مش قادره مش قادره. فقال لها طب جنبيكي في جذع شجره، خدي الشجره دهيت وارميها في الميه واشربي. فاخذت الجذع بتاع الشجره ده ورمته في الميه وشربت، لقت الميه طعمها جميل جدا. كان جذع الشجره اللي رميته ده على هيئه ايه صليب، حول الصليب كل مراره الى عذوبه. وبعدين قال لها الرحله الجايه دي فضلك 3 ايام هتكمليهم هتوصلي للاماكن المرتفعه. مشيت في طريق لحد ما وصلت الى حفره عميقه جدا. الطريق ده اسمه طريق القبر او طريق اللح، ذا جريف ماونتن، برضك هو مرتفع لكن قبر. كان عليها انها تعبر هذه الهوه. ابتدت تلاقي ظلمه جباره بتحيط المكان وضباب ملا الدنيا لدرجه الظلام، يعني كمان حنط والدنيا ظلمه. لكن استندت على سور وسفرنج ونطت نطه وعبرت الهوة دهيت، فاصيبت بكدمات كتيره جدا. وهي قاعده بصت كده في وسط الظلمه لقت شيء زي مذبح موجود، فعرفت ان هو ده المكان اللي هو قال لها هوريك مكان معين تذبحي فيه الوعد وتذبحي فيه الحب اللي موجود جواكي. فركعت قدام المذبح ده هوت وابتدت تصلي وتقول له يا سيدي يا رعية هل يمكنك ان تساعدني، ساعدني اني اقدم هذا الوعد وهذا الحب على هذا المذبح، تعال ساعدني. ولأول مرة تنادي الراعي ولا تسمع اي صوت ولا تسمع اي صوت. قالت للألم والأسى تعالوا ساعدوني، قالوا لها ما نقدرش وسابوها. وحست بوحدة عجيبة جدا في هذا المكان، محدش حتى الراعي بتصرخ اليه وهو ما بيجاوبهاش. فابتدت تشعر ان هي وحيدة لوحدها، وشعور الوحدة ده قاتل جدا. قرايبها اللي قالوه لها في مرة المرارة قالت لها ده الراعي ده هياخدك على مرتفع من المرتفعات ويحطك على صليب ويسيبك لوحدك. والكبرياء ابتدى تفتكر عمال يقول لها اديكي بقيتي وحدك، فين الراعي بتاعك، كل الناس هتضحك عليكي لما يعرفوا ان انتي متسابه وحدك، ما بيسالش فيكي ما بيساعدكيش ما بيعملكيش حاجه. وابتدى الندم يقول لها انت عبيطه، ايه اللي استفدتيه من الرحله دهيت، ازاي تتبعي وهو عمال يطلب منك كل الامور الصعبة دي
وانت بهبلك عمالة تضحي وتدي وتدي وتدي، خدت ايه من اللي ادهولك؟ وبعدين المرارة طلعت وقالت لها اهو قلت لك كل ما هتطوعيه كل هيطلب منك حاجات ايه اكتر، وفي الاخر مش هتاخدي حاجة. اهو قال لك اذبحي الوعود بتاعتك. طلع واحد برضك من قرايبها كده اسمه سلف بيتي او الاشفاق على الذات، قال لها يا مسكينة اشفقي على نفسك بقى ويرجعي، لحد امتى كده هتفضلي تتحملي كل ده؟ اهو ده حتى هو باين عليه كمان نسي الوعود اللي وعدها لك وعمالة تندهي عليه ومحدش بيرد عليكي. لكن هي كان عندها احساس عجيب ان بالرغم تذكرها لكل هذه الاقوال وبالرغم من ان مفيش اثر لاعدائها، حاسه ان هي قويه وحاسه ان ملهاش هدف غير حاجه واحده بس، انها تعمل اللي هو الهلها، انها تصنع مشيئته. وكانها في بستان جثيماني عندما تجمعت اتعاب كثيره، لكن كان هدفه ان يصنع مشيئته. جت وقربت من المذبح وحاولت انها تطلع الحب اللي موجود جواها، لقيته عامل زي نبات ليه جذور ضارب اعماقه جوه في قلبها من جوه خالص، قعدت تشد مش قادره، مفيش حد قادر يساعدها، النبات ده متعمق جدا بجذوره جواها. فبصت في وسط الضباب كده لمحت شخص موجود، قال لها انا كاهن هذا المذبح. قالت له ممكن تساعدني في انك تطلع مني النبات اللي متغلغل جوايا ده هو؟ قال لها اذا كنت عايزه انا اساعدك. قالت له بس ليه رجاء اربطني على المذبح عشان مش عايزه اقاوم، لانك لو ما ربطتنيش هفضل عطلق. فقال لها حاضر، وراح رابطها على المذبح وبصت كده ناحيه الاماكن المرتفعه وسلمت نفسها لهذا الكاهن. بتبص في ملامحه انا مش شايفاها قوي لكن حاسه انه مش غريب عني. فابتدى الكاهن يدخل اله حاده على شكل صليب ويشد في النبات، والنبات هو طالع عمال زي ترقعه جذور النبات لما بتطلع من الطين، وهي بألم شديد جدا لكن فضلة بصة لأماكن المرتفعات العالية. وبعدين شدوا وطلعوا خالص من جدره، فقامت خدت النبات ده وحطته على المذبح، بصت لقت نار من السماء نزلت وأكلت الذبيحة دهية. لكن بعد ما النار جات وأكلت الذبيحة دهية كانت أعيت بشدة عظيمة جدا لدرجة أنه أغمى عليها ودخلت في ثبات عميق ونامت من شدة الألم ومن شدة الموقف، وكأنها بتبص للأماكن المرتفعة ولوعود ربنا وبتقدمها، وكأن ربنا أو الراعي ده قال لها لما قصد أن خدي الوعد وخدي الحب اللي جواكي واذبحيه، أنه عايز يوصلها المرحلة أنها مش هتمشي معاه من أجل أنها تصل إلى شيء معين هي عايزاه، مش من أجل الوعود ولا من أجل أنه ياخدها إلى الأماكن المرتفعة، لكن هتمشي معاه لأجله هو، مش من أجل وعوده، مش من أجل عطاياه، مش من أجل الأماكن بتاعته، مش من أجل الحب اللي بتجري وراه، لكن هتمشي معاه مستعدية إنها تذبح كل شيء لكن تنفذ مشيئته فقط، إنها تكون معاه في الرحلة. ودخلت في هذا السبات العميق ونامت. بس هذا الموت مش موت الجسد، لكن هو موت الإنسان العتيق، وهي بتنام
بعد ما قدمت الذبيحة صرخت صرخة وقالت قد أكمل قد أكمل، كأنها مرت في جثماني مع المسيح، ومرت في الظلمة المرعبة مع المسيح، ومرت على الصليب مع المسيح وصرخت قد أكمل، ومرت مع المسيح في القبر. ده كان اليوم الأولاني في الرحلة النهائية. وبعدين تاني يوم صحيت، كانت الشمس طالعة مشرقة جدا، بس تلاقت ان فيها قوة انتعاش عجيبة وقوة فرح عجيبة جدا جواها. فقامت كده طلعت من الكهف، بس تلاقت منظر جميل موجود قدامها، وبعدين سمعت صوت مية، فطلعت لقت فيه نهر متدفق اسمه نهر الحياة طالع من تحت المذبح اللي هي قدمت عليه ذبيحة. فراحت طلعة تجري ونزلت في النهر ده، هو صارت في النهر بانتعاش عجيب جدا وبقوة عجيبة جواها. طلعت من النهر، بصت لقت رجليها مش هي الرجلين اللي متعودة عليها، رجليها بقت مستقيمة، رجليها بقت زي رجلين الأيائل. طلعت تجري تاني تبص في المية، وشها اللي كان معوج ده اتعدل، بقى منظرها جديد ومنظرها حلو جدا، وفي نفس الوقت بقت مليانة قوة وانتعاش وحيوية. ففهمت ان هو ده نهر الشفاء، حياة الإنسان الجديد، موت الإنسان العتيق وولادة الإنسان الجديد، حياة جديدة مدعوة ليها. فبعد ما شعرت بالتجديد ده نامت الليلة التانية وجت اليوم الثالث. بعد ما حست ان هي ما بقاش فيها ولا عيب، انها اتخلقت من اول وجديد، جه في فجر اليوم الثالث ولسه الدنيا ضلمة، وطلعت حست ان الراعي بيناديها، بس مش سامعة صوت، لكن متأكدة ان هو بيناديها بيقول لها اخرجي اخرجي من الكهف ده. هو هي مش سامعة صوت، لكن متأكدة انه بيناديها بيقول لها اطلعي برا. فطلعت برا الكهف ده، وابتدت الشمس تطلع، فبصت لقت ان حواليها اماكن مرتفعة كتيرة، وفي غزال عمال يقفز على الاماكن المرتفعة دي ويطلع. فحست ان جواها رغبة انها تقفز زي الغزال ده هو، فابتدت تتنطط زي الايائل وتطلع على المرتفعات، لحد ما لقت الراعي بتاعها في منظر مدهش جدا، وجهه زي الشمس ولابس ثياب ملوكية، وجهه بيضيء جدا، وجهه مشرق جدا. وقال لها تعالي اقفزي نطي ليا، فقفزت قفزة وصلت عنده. قال لها اسمعي بقى، انت دلوقتي بقى ليكي رجلين كالايائل، تقدري تقفزي بسهولة جدا على المرتفعات، تطلعي على المرتفعات زي ما انت عايزة، انت دلوقتي في مملكة الحب، من هنا ورايح مش هسميكي ماتش افريد خوافة، لكن هسميكي جريس اند جلوري، نعمة ومجد. اسمك من دلوقتي تبقي نعمة ومجد، مطرح ما روح انت هتكوني معايا، وعندك القدرة انك تطلعي في الاماكن العالية المرتفعة، مش هيبقى في خوف في قلبك، لان الخوف خلاص انتهى، انت في مملكة الحب، والمحبة تطرح الخوف الى الخارج. قالت له بس انا رب نزع نبات الحب اللي كان جوايا. قال لها نزعتيه؟ فضحك كده، قال لها بصي جوه قلبك. فبصت جوه قلبها، لقت فيه نبات ليه رائحة جميلة جدا، يفوح وحواليه ورود معطرة وحب متدفق جواه. قال لها اللي انت خلعتيه ده الحب الطبيعي او البشري، حب الشهواني، حب الناس. كان لازم يتخلع الحب الشهواني الاناني علشان ينمو وينبت فيه الحب الالهي، الحب السماوي، الحب النقي، الحب اللي ما بيتغيرش، الحب المفرح، الحب اللي بيدوم الى الابد. شايفة ريحته قد ايه هو عطر، شايفة شكله قد ايه هو جميل. ما كنتش ممكن تتمتعي به ده طول ما كان الحب الاناني الشهواني موجود جواكي. اللي انت قدمتيه على المذبح كان الحب الناتشرال الهيومن، لكن ده حب سماوي ما بيتغيرش ابدا. فبصت جوه قلبها وفرحت بهذا المنظر العجيب اللي جوه قلبها. قال لها اديني الجراد اللي معاك اللي فيه الحجارة اللي انت كنت بتجمعيها. فديته الجراد، فابتدى كل ما يطلع حجر بصت لقيت ان الاحجار دي كلها اتغير منظرها خالص. اللي كانت حاسة ان هي احجار عادية ممكن ترميها، لقيت كل الاحجار دي بقت عبارة عن جواهر كريمة جدا. فابتدى ياخد الاحجار دي ويحطها في تاج ويرصع هذا التاج بالجواهر. وبعد ما حط الجواهر دي راح حطه على راسها وقال لها ده اكليلك، اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي بسبعك، انسي شعبك وبيت ابيك لان الرب قد اختار حسنك. انت بقيتي ملكة في مملكة الايه؟ الحب. ففرحت جدا بالتاج ده هو، وقالت ازاي انا كنت في وقت من الايام عايز ارمي الوعود والحجارة دهيت. قال لها من هنا ورايح مكان ما اروح انت تبقي معايا، تتمتعي بوجودي وفي حضرتي ومعاكي القوة انك تقفزي في كل وقت. وانا حديكي دلوقتي صحاب اتنين جداد. فجاب لها ندى على اتنين كده وجابهم لها. فبصت جوم اتنين شكلهم حلو جدا، طوال وكبار وجمال ومنظرهم مبهج ومفرح جدا. وبعدين بصت لقيت الاتنين دول بيقدموا لها ايديهم بالطريقة اللي هي كانت متعودة عليها، ان صور وسفرنج يمدوا لها ايديها بحركة كده فتروح هي متشعبطة ايه فيهم. فعرفت على طول ان هم دول ايه، صور وسفرنج. صرخت صور وسفرنج، قالوا لها لا مش احنا، احنا دلوقتي بقى اسمنا حاجة تاني، بقى اسمنا جوي وبيس، سلام وفرح. احنا اللي هنبقى رفقائك باستمرار، لان المملكة اللي انت فيها ما فيهاش ألم، ما فيهاش اضطراب. فرحت وابتدت تمسك في ايديهم وتقفز على الجبال. بس لقيت حاجة عجيبة جدا، انها كل ما تطلع على مرتفعة تلاقي في حاجة ايه اعلى منها عمالة تقفز على مرتفعات مرتفعات مرتفعات، وهي شايفة في مرتفعات فوق قوي عالية جدا. قالت عايزين نطلع دول. قالوا لها دول ما يقدرش جسد بشري يطلعهم، دول ما يقدرش عينين بشرية تشوفهم، دول لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. في وقت معين هتقدري توصلي لدول، في وقت معين هتقدري تخش المرتفعات العالية. انت دلوقتي تقدري تقفزي مع الراعي، انت دلوقتي تتمتعي بالفرح، انت دلوقتي تتمتعي بالسلام، انت اسمك نعمة، انت اسمك مجد. عيشي مع هذا الراعي في مجد، في فرح، في سلام. وابتدت تمشي باسمها دلوقتي نعمة ومجد، وتقفز وهي فرحة جدا على المرتفعات مع الراعي. وبعدين بصت للراعي كده وقالت له انا افتكرت قرايبي اللي انا سبتهم في قرية الاضطراب وفي وادي المذلة. انا في الاول ما كنتش بحبهم، كنت بكرههم، كنت رفضاهم، لكن انا ليا اشتياق
انما اجيبهم هنا في المملكة ليه اشتياق ان هم كمان يجوا معايا يخشوا في مملكة الحب، ليه اشتياق ان هم يجوا يعيشوا معاك في المملكة اجيبهم لك. قال لها ننزل سوا ندور عليهم علشان نجيبهم. وابتدت مرحلة جديدة في حياتها بعد ما كانت ماتش افريد بقت جريس اند جلوري، بعد ما كانت مشوهة وبتعرج بقى ليها اقدام الايائل تستطيع ان تقفز على المرتفعات. كأن ربنا بيقول لها تعالي معنا بقى ننزل في الخدمة، ودي قصة اخرى نبقى في وقت تاني نكملها. لكن الحاجة الجميلة اللي احنا عايزين نطلع بيها الآية اللي ختمنا بيها، لكي يذلك ويجربك ليحسن لك في آخرتك، ان ربنا عايز يغير منظرنا، يجدد حياتنا، يجدد كل اللي فينا بالرغم من الضعفات والمخاوف والعيوب، ويصنع منا حياة جديدة خاطرة تثق فيه وتبدأ الرحلة معاه وتبدأ المغامرة معاه، ولا لا؟ سؤال مهم جدا. القصة دي احنا كنا ناويين نترجمها، لكن حصلت حاجة عجيبة ان بالصدفة واحد جاي في المكتبة جاب القصة دي مترجمة وفي نفس التوقيت. القصة دي اللي يحب يقتنيها في اخر الاجتماع خالص هتلاقوها موجودة فوق وتحت، بتدعوا ليكم بتخفيض كبير، زائد ان اللي عايز الشريط يسمعه بدل ما يقرأ بردك هيبقى في اخر الاجتماع موجود وهيتباع بسعر مخفض بسعر التكلفة بتاعته.